أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها. وفي هذا المقصد مباحث: المبحث الأول: الأذان والإقامة. وفي الأذان والإقامة، وهو المبحث الأول، فيه فصول. الفصل الأول: موارد مشروعيتهما وسقوطهما، يعني الأذان والإقامة في أي مورد يكون مشروع وفي أي مورد يكون غير مشروع، وفي أي مورد يسقط أو تسقط الإقامة أو يسقط الأذان، وفي أي مورد لا يسقط. يقول السيد: يستحب الأذان إن مشروعية تكون أعم من الاستحباب والوجوب. فهنا عندما يقول يستحب، أحد مصادق المشروعية: يستحب الأذان واحد، والإقامة اثنين، في الفرائض اليومية أداء وقضاء. طبعا بالنسبة للإقامة أو كلام، البعض ذهب لأن الإقامة هي واجبة استنادا لبعض النصوص، زين، التي ذهب يعني من خلالها بعض الفقهاء للاستحباب المؤكد، ولكن بعض ذهب لأنها واجبة. المهم، يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، زين، أداء وقضاء. هذا بلا كلام ولا إشكال، نصا وفتوى، بل الدعية الإجماع والضرورة، بالإضافة للنصوص الكثيرة، صفحة 322 الجزء الرابع المباني. حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد، الجامع يعني مأموم إمام كذا، والمنفرد رجلا كان أو امرأة، هذا كله لإطلاق الأدلة. في الفرائض لا فرق في الفريضة بين الأداء والقضاء، بين الحضر والسفر، بين الصحة والمرض، بين الجامع والمنفرد، رجل كان أو امرأة. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني: ويتأكدان، المستحب على قسمين، مستحب عام ومستحب مؤكد، ويتأكدان يعني الأداء والإقامة في الأدائية منها، هذا ما عليه الإجماع، زين، يعني في القضاء بس مو أكيد، يعني يستحب عام، زين. ولهذا ذهب في هذه الروايات، زين، على أنه اللي بيستحباب أكيد، ذهب بعض إلى للوجوب، زين، بل لعله في بعض الروايات واردة كلمة يجب، وإن كانت كلمة يجب في عند الفقهاء في بعض الأحيان كده قراءة تحمل على الاستحباب الأكيد. المهم، وفي خصوص المغرب والغدات، يعني في خصوص أيضا هاي أكو نصوص، صفحة 323 أيضا، أنه المؤكد في الأدائية خصوصا وين؟ في المغرب والغداء عن الفجير. بعد: كما يتأكدان للرجال، يتأكدان للرجال، نصوص أيضا صفحة 325، يعني بالنسبة للنساء لا يتأكدان، وإن كان الاستحباب العام ثابت في حقهما، في حق النساء، في حقها. وأشدهما تأكيدا لهم للرجال الإقامة، هاي اللي قلنا شدهما تأكيدا لهم الإقامة، باعتبار أن بعض الفقهاء ذهب من خلال النصوص أنها واجبة. هسه هذا منين الوجوب؟ شوف نفهمه، بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها، هذا الأحوط استحبابا استنادا أو في قبال رأي، زين، مع دليلهم أنهم يذهبون إلى وجوب الإقامة على الرجال أو في الأدائية بشكل عام، وهكذا لوجود مدعى أنها واجبة من خلال النصوص صفحة 326 للرجال. لكن الرد هكذا: إذ لو كانت واجبة لكان ذلك من الأمور الواضحة المسلمة عند الكل، فمن عدم الوضوح، زين، بل الوضوح خلافه يكشف أن الأمر ليس واجبا، زين. جيد. إذن عرفنا الاستحباب وتأكيد الاستحباب وعلى من يكون التأكيد وفي أي صلاة وفي الخصوص كذا وهازين. بل ذهبنا إلى الاحتياط الاستحبابي في قبال أكو رأي يقول بالوجوب ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء. بعد هذا التصريح لا يتأكدان بالنسبة للنساء لاختصاص ذلك في الرجال حسب النصوص. ولا يشرع هنا بدأ كذا كل مشروعية إما استحباب أو استحباب مؤكد زين وهكذا. أما عدم المشروعية ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل هذا واحد. ولا يعني أيضا لا تشرع في الفرائض غير اليومية مثل صلاة الآيات مثل صلاة العيدين في زمن الغيبة زين وهكذا صلوات الواجبة صلاة الأموات وإن كانت هي صلاة بس بالاسم هي دعاء. المهم فهذان الأمران لا تشرع فيهما يعني ماكو مشروعية لا أذان ولا إقامة. لماذا؟ الإجماع بل التسالم وموضوح الأمر بالإضافة للسيرة الخارجية بالإضافة للنصوص صفحة 334 جزء الرابع. جيد. إذن في هذا الشق الأول من قبل الدخول في المسألة 567 بيّنت لنا مشروعية الأذان والإقامة في الفرائض اليومية عدم مشروعيتها في النوافل والفرائض غير اليومية. مسألة هنا في هذه المسألة 567 راح يبين لنا أنه هل يسقط الأذان في بعض الموارد ومتى وكذلك الإقامة. يقول السيد يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين. طبعا هذا السقوط سقوط عزيمة سقوط رخصة هو المعروف أنه سقوط عزيمة وسقوط العزيمة بمعنى لا يجوز الاتيان بها يعني يسقط على نحو الوجوب عزيمة. أما سقوط رخصة لا أنت مخير بين الاتيان بها أو لا يعني عدم الوجوب. المهم هنا السقوط عزيمة يسقط الأذان ما تتكلم عن الإقامة بس الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت يعني الظهرين العشاءين إذا جمع بينهما وأذن للأولى. إذن ثلاث شروط حتى يسقط الأذان للصلاة الثانية للمشتركتين في الوقت زين اللي هي الظهران أو العشاءان إذا جمع بينهما زين ثلاثة وأذن للأولى. فإذا كانت الصلاتان غير مشتركتين ظهر ومغرب ما يفيد فالأذان للظهر لا يسقط زين عن المغرب أو للمشتركتين ولكن لم يجمع بينهما واحدة صلى بوحدة صلاة الظهر بالوحدة وصلاة العصر بالأربعة ماكو اجتماع فماكو سقوط الأذان للثانية أو لم يؤذن للأولى أيضا ماكو سقوط. جيد. أولا هنا يقول السيد سواء كان الجمع مستحبًا كما في الظهرين يوم عرفة خب هذا دل النص الخاص واتفاق السنة والشيعة أن الجمع هنا مستحب ومشروع في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول يعني في أول الزوال ولو في غير الموقف يعني ولو في غير مكان عرفة في يوم عرفة سواء كان الإنسان في مكان عرفة سواء كان في العراق سواء كان في مصر سواء كان في الكويت زين أنه دل الاستحباب حسب أطلاق النصوص يستحب الجمع بين صلاة الظهر والعصر في أول الوقيت أطلاق الناس حيث عبر في الرواية يوم عرفة ولم يقل موقف أو مكان عرفة. والعشاءين ليلة العيد المغرب والعشاء أيضا يستحب ورد الاستحباب للنص الخاص بمزدلفة يعني في مكان مزدلفة اللي يسميه جمع زين جمع مزدلفة إلى اسم آخر زين في الوقت الثاني في الوقت الثاني شنو في الوقت الثاني يعني في آخر الليل في الوقت الثاني في وقت العشاء والعشاء ليلة العيد يعني وهذا عندنا استحباب تأخير الصلاة المغرب إلى وقت العشاء في الوقت الثاني هذا في النصوص أيضا خاصة صفحة 335 جزء الرابع. هذا واضح هذا الشق الأول سواء كان الجمع بين صلاتين المترتبتين المشتركتين في الوقت جمعا مستحبا وارد في الاستحباب أو لم يكن الجمع مستحب. ليش؟ لأن عندنا فضيلة الظهر أول الزوال فضيلة العصر بعد ساعة وكذا كسر يعني هكذا يتقدم عندنا فضيلة الظهر وفضيلة العصر وفضيلة المغرب وفضيلة العشاء زين. وإن دلت الأدلة على جواز الجمع بين صلاتين أول الوقت وهو مشترك، ولكن الفضيلة يختلف، الفضيلة هنا يدل على الاستحباب. فما عندي استحباب بين مثلا يوم الأيام العادية عدا يوم عرفة وعدا مكان مزدلفة بالنسبة للعشاءين، ما عندي استحباب. نعم الجمع جائز زين في أول وقت الصلاة الأولى وفي الوقت المشترك، ولكنه خلاف الاستحباب خلاف الأولى. فالأولى الاتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها، فصلاة العصر زين وفضيلتها بعد أول الزوال ما يقارب ساعة وكسر زين. فهنا قال أو لم يكن الجمع مستحبا، هذا شنو الدليل على أنه أن الأذان يسقط حتى فيما لم يكن الجمع مستحبا؟ السيد يقول فهمنا من النصوص أن المدار في السقوط عند الجمع عمنا يكون الجمع مستحب أو غير مستحب. وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد، لا أريد يصلي يوم كامل فجر ظهر مغرب عشاء زين، أو عدة قضاء مغرب وعشاء عدة قضاء ظهر وعصر ظهر ومغرب مطلوب، يقول إذا أذن للأولى تسقط عنه للصلاة الثانية. ليش؟ خب هاي مو أدائية. نقول حتى القضائية. ليش؟ لأن النقطة التي فهمناها من النصوص، السيد يفهم من النصوص أن الجمع هو موضوع سقوط الأذان عن الثاني لو أذن الأولى، سواء كان الجمع بين الجمع مستحب أو لم يكن مستحب، سواء كان في الأدائية أو في القضائية. وكذا إذا جمع بين قضاء الفوات في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان مما عدا الأولى. ثم يبين السيد الله حفظه أنه هذا السقوط بعزيمة كذا فتوى بنحو العزيمة، ولا يترك الاحتياط في الجميع، يعني وين فيما كان جمع مستحبا أو لم يكن مستحب يمثل الاستحباب أو كان في القضاء، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية، أنه يترك الأذان بداعي المشروعية للصلاة الثانية زين، بل لا يترك الاحتياط بعدم الاتيان به بالأذان في الموردين الأولين اللي هو عرفة ومزدلفة مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني ولو رجاء زين، هنا إذا أتى به بنية رجاء المطلوبية يعني أكو احتمال مشروعية زين. نقول لا، النص واضح وخاص أنه سقوط عزيمة في الموردين الأولين اللي يكون فيه الجمع مستحب، وهو الجمع بين الظهرين في يوم عرفة سواء من كان في عرفة أو في غيرها، والجمع بين العشاءين لمن كان في مزدلفة في وقت الثانية يعني في وقت العشاء. نقول هنا حتى الأذان للعشاء لمن كان في مزدلفة والأذان للعصر لمن كان للمكلف في يوم عرفة زين، نقول هذا حتى بنية رجاء المطلوبية ما يفيد. نعم في غير هذين الأمرين يمكن الاتيان برجاء المطلوبية زين، مع عدم الفصل بصلاة أخرى ولا سيما النافلة. يعني يقول إذا تريد أنت تجيب أذان للثاني افصل بصلاة أخرى ولا سيما النافلة، يعني ركعتين نوافل الظهر نوافل العصر نوافل المغرب وهكذا، أي هذا الفصل بعد ما يصدق الجمع. إذا لم يصدق الجمع فبعد لا مورده للسقوط، لأن قلنا السقوط يدور مدار ثلاثة أمور، الصلاتان مشتركتان زين، اثنين الجمع بينهما، الثالث أن يؤذن للأولى. فهنا إذا صار فصل بعد ماكو جمع، فبعد إذا ماكو جمع بعد انتفى موضوع سقوط الأذان للثانية. جيد. مسألة 568 يقول السيد هذا كله سقوط الأذان زين. الآن عندنا سقوط الأذان والإقامة جميعا، ذاك اللي تقدم في مسألة 567 سقوط الأذان زين، وذكرنا موارده وبعض سقوط عزيمة وبعض حتى رجاء المطلوبة ما يفيد إلا بفصل، بعد إذا فصل بعد ما عادي يجيب الأذان للثاني. أما سقوط الأذان والإقامة جميعا يعني مجرد رأسا ينوي ويكب زين، الأول طبعا إلى الآن لا ها وأنا هو راح يصرح الله يحفظ السيد في الأمر الثاني، يقول فيسقطان عنه على وجه العزيمة زين. يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد: الأول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا. واحد دخل زين مثلا اجى لقى جماعة بداوا مؤذنين وقائمين ومقيمين وقاموا للصلاة بالبداية ترك على الأولى، بعدين لا سمعت الأذان لا سمعت الإقامة زين، لا أنا أذنت لا إقامة، يقول هذا بعد أنت لا تأذن ولا تقيم زين، لا تأذن ولا تقيم. لماذا؟ لما رواه عمر بن خالد صفحة 335 جزء الرابع، بالإضافة لما أيضا رواه معاوية ابن شريح، هاي روايتين بلا خلاف أيضا. وإن لم يسمع أطلاق النص من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أو في شرف الإنعقاد، يعني دخل الجماعة منعقدة أو دخل بعد الجماعة منعقدة أيضا هستهم بعد أريد يبدون، كما لا فرق في الصورة الثانية يعني في شرف الإنعقاد أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم. إذا هذا المورد الأول اللي يريد يدخل بالجماعة ولقى الجماعة مؤذنين وقائمين حتى لو ما سامع الأذان والإقامة، فضلا عن أنه إذا سمع الأذان والإقامة، هذا واحد، بس بشرط يكون هو يدخل بالجماعة لو يكون إمامة ويكون مأموم. فمن يجي الإمام ولقى الجماعة مؤذنين وقائم ومسوين إقامة يدخل كبر يقول الله أكبر، يسقط عن الأذان والإقامة. أو مأموم دخل لقاهم قائمين مؤذنين وقيام مسوين إقامة يدخل وياهم كمأموم، بل إذا لقاهم بركعة الثانية الثالثة أصلا بعدها أيضا يسقط عن الأذان والإقامة. هذا هو المورد الأول، قلنا نصوص وعدم الخلاف. الثاني الداخل إلى المسجد مو للجماعة زين، الداخل إلى المسجد، الداخل إلى المسجد أعم من الداخل للجماعة. الداخل للجماعة إما أن يكون مأموم أو إمام، من الداخل إلى المسجد لا يريد يصلي، قد يصلي فرادة مو شرط. الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة زين، طبعا هذا هسه عجينا شروطها أنه يكون مؤذنين ومسوين إقامة ومصل نعم، وإلا إذا ما مؤذنين أو ما مقيمين بصلوا جماعة بدون أذان أو بدون أذان وإقامة شكوا بيها زين، هذا ما يسقط عنه لأنه ماكو سقوط فرع وجود. من يسقط عن الأذان فرع وجود الأذان عند غيري مثلا أو لفرض آخر زين. الداخل للمسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة إجماع بالإجماع زائد نصوص صفحة 237 أو 337، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد ها فيبقى الاستحباب، لم يتأكد له الأذان والإقامة. إذا يبقى الاستحباب العام موجود إنه لم يتأكد، يعني يسقط عنه الأذان والإقامة بنحو الاستحباب المؤكد زين، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا، يعني إذا يطبق الاستحباب العام الأحوط الأولى أن لا يأتي به إلا سرا. هذا كل المن المنفردا اللي يريد يصلي فرادة من بعد ما دخل ولقى جماعة مصلين ومكملين صلاتهم يجي يصلي فرادة يسقط عن الأذان والإقامة. وأما إذا أراد إقامة جماعة أخرى فيسقطان عنه على وجه العزيمة. شوف الجماعة التي أقيمت وانتهي منها تسقط الأذان والإقامة عن جماعة أخرى في المسجد بنحو العزيمة، بخلاف الجماعة تسقط الأذان والإقامة عن من؟ عن المنفرد، لا بنحو العزيمة بنحو الرخصة، فيمكن الاتيان بها. وقلنا الأحوط الأولى سرا. وهنا شروط هذا اللي يدخل للمسجد سواء منفرد يسقط عن الأذان والإقامة بنحو التأكيد الاستحباب أو كان جماعة تسقط عنهم بنحو العزيمة، أكو شروط. ويشترط أولا في السقوط وحدة المكان عرفا، فإذا كان المكان متعدد لا ما يسقط. طبعا هذا الظاهر من الناس، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، يشكل يعني هنا إشكال يعني احتياط وجوبي بالسقوط وعدم السقوط. فهنا إذا يريد يجيبه بنية رجاء المطلوبية أولا ومنشأ الإشكال، إما أن نقول إطلاق السقوط لا فرق بين وحدة المكان وتعدد المكان ما دام المسجد زين، أو الانصراف إلى وحدة المكان فسيد لم يزين. الشرط الثاني ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، تصريح في بعض النصوص صفحة 338. أما إذا الجماعة السابقة ما مأذنين أو ما مأذنين وما مقيمين رأسا قالوا خلينا نصلي بدون أذان وإقامة، شكوا فيه خلي صلوا، هذا لا يؤدي إلى سقوطها. فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها مثلا، زين دخلوا هم لقوا قبلهم جماعة سابقة مخلصين، أيضا تسقط عنهم سقوط عزيمة قلنا. فمن تجي الجماعة الثالثة ما تسقط عنهم، ليش؟ لأن الجماعة اللي قبلهم زين ما مؤذنين ما مقيمين، زين وإقامتها، فلهذا قال بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط. هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث وأن تكون جماعتهم صحيحة، ليش؟ لأن هي متى تسقط؟ إذا كان الإتيان بالأذان والإقامة وما بعدهما من الصلاة أن يكون مأمورا بها. أما إذا صلاتهم فاسدة مو صحيحة، كان يكون الإمام فاسق مثلا مع علم المأمومين به، لا هاي مشكلة، هاي صلاتهم باطلة. فإذا كان إذا هذا غير مأمور به، ما أتي به غير مأمورين به، لأنه صلاتهم باطلة ما مأمورين أنه يصلون وراء الفاسق، فبالتالي هذا ليس مصدق المأمور به حتى يسقط عن الأذان والإقامة. فلهذا قال ويعتبر كون صلاتين أدائيتين، عفوا، ويعتبر وأن تكون جماعتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين بها فلا يسقطان. المكتوب عندي المصداق من المأمور به يجزي عن المصداق الآخر، ومع فرض البطلان لا موضوع. الشرط الرابع ويعتبر كون الصلاتين أدائيتين، هذا هو حسب الظاهر من النصوص إجزاء أداء عن أداء، إلا إذا كان الداخل منفردا فإنه يسقط عنه الأذان خاصة، زين إلا إذا كان الداخل منفردا، يعني ما يدخل بجماعة، إذا دخل بجماعة أدائيتين نقول يسقط عنك، زين ربنا سقوط عزيمة إذا كان اللي الجماعة اللي قبلك صلاتهم أدائية. أما إذا طبيت زين واللي قدم يصلون قضاء في شهر رمضان يصلون قضاء، هذا لا، هذا النص ما يشمل، لأن الظاهر من النصوص أنه الصلاة اللي صلوها الجماعة تكون أدائية دون القضائية. نعم يمكن أن نتعدى من الأدائية للقضائية فيما إذا كان الداخل منفردا، من اللي صلى الجماعة يصلى منفرد فإنه يسقط عنه الأذان خاصة. هذا وين قلنا دخلنا بها؟ بالمورد الأول. ما في يقول يقول كما تقدم في المورد الأول. شنو قال المورد الأول؟ قال الداخل في، عفوا، بالمورد الثاني الداخل المسجد قبل تفرق الجماعة مع انتهاء من الصلاة، إذا أراد صلاة منفردا ها مطلقة خاص، طبعا هذا دليل خاص، ولو كان الصلاة صلاته قضائية، هذا دليل خاص. بعد الشرط الخامس ويعتبر أيضا اشتراكهما في الوقت، بمعنى عدم تمايز الوقتين، فلو كانت السابقة عصرا وأراد الداخل أن يصلي المغرب فلا يسقطان. هذا هو أيضا الظاهر من الناس، والظاهر جواز الإتيان بهما بمن؟ بهما في جميع الأذان والإقامة، عافية، في جميع الصور برجاء المطلوبية. يعني ما عندنا جزم أنه سقوط عزيمة، زين كما تقدم في الظهرين ليوم عرفة والعشاءين لمن كان في مزدلفة، ذاك أكو نهي عن الإتيان بها. هذا السقوط سقوط أيضا عزيمة، ولكن يمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية. ليش؟ هكذا يقولون باب الرجاء واسع كما يقولون. وكذلك إذا كان المكان غير مسجد، يقول أيضا يمكن الإتيان بها في غير، لأنه قد نتعدى، احنا كله كان كلامنا وين؟ الداخل للمسجد. أما الداخل لغير المسجد ولقيت جماعة قائمة ومصلين أيضا يمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية. جيد. الثالث يقول السيد إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة. الآن جده أصلي آني، سمعت واحد يؤذن ويقيم، هذا إجماع زاد نصوص صفحة 339، زين بشرط أن لا يقع بين صلاته، ها طبعا سماع وين كان، سواء كان بالمسجد أريد أصلي جماعة، أريد أصلي فرادة، ذولاك يصلون جماعة، ذولاك يصلون أداء، ذولاك يصلون قضاء. طب أدو لقيت واحد بالغرفة سمعت يؤذن ويقيم، وهو دي يصلي قضاء مثلا، دي يصلي إجارة، وأنا أدى صلي، إما صلي جماعة أو أدى صلي فرادة، أدى صلي قضاء، هذا كله يسقط عنه أنه مجرد سماع الأذان والإقامة من شخصين هذا يكفي في سقوط الأذان والإقامة، بس بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير. ليش؟ لأن هذا خروج عن ظاهر النصوص. اثنين وأن يسمع تمام الفصول، أما إذا لم يسمع تمام الفصول كون هو يتممها كما ورد في النصوص. ومع فرض النقصان اجيت لقد يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الجن والمقدمة كلها يخلي هو يكملها. يجوز له أن يتم ما نقصه القائل. رواية ابن سينان صفحة 342. زين إذن ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يقع بين صلاتي وبين ما سمع فصل كثير. اثنين أن يسمع تمام الفصول. وعلى فرض النقصان يتمم هو. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما بمن بالأذان والإقامة إماما أو مأموما أو منفردا. اجيت لقيت الإمام يأذن ويقيم تسقط عني. أنا أصلي منفرد أصلي مأموم. اجيت لقيت المأموم دي يأذن ويقيم تسقط عني. أصلي مأموم إمام منفرد. اجيت لقيت منفرد دي يصلي زين ودي يأذن ويقيم تسقط عني سواء أصلي فرادى إمام أو مأموم. وكذا الحال في السامع. يعني شنو أنه السامع سواء يكون إمام أو يكون مأموم أو يكون منفرد كل ذلك لإطلاق الأدلة. إلا أنه لا يكتفي على الأحوط لزوما بسماع الإمام وحده أو المأموم وحده في الصلاة الجماعة. إذا يجي صلى جماعة زين الاحتياط لزومي. طبعا الاحتياط لزومي يدور مدار إطلاق يشمل وقد يدعى ظهور السماء لكل في كل من كان في صلاة جماعة. أنه يجي صلى جماعة وكذا الحال في السامع. إلا أنه لا يكتفي السامع على الأحوط لزوما بسماع الإمام وحده أو المأمومين وحده في الصلاة الجماعة. ما يكفي زين. اما لا كلهم سمعوا الاذان والاقامه وانا سمعت اياهم هذا يسقط عني. جيد. الفصل الثاني فصولهما فصول الاذان والاقامه. خلينا نشوف اكو فرق بين الاذان والاقامه وشنو فصولهما شنو نقول بالاذان شنو نقول بالاقامه. يقول طبعا اكو كلام واكو خلاف من حيث فقرات زين فقرات الاذان والاقامه ولكن هذا هو المشهور اللي راح نذكره. فصول الاذان 18. الله اكبر 4 مرات ثم أشهد أن لا ثم يعني ترتيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مرفوض مرتين بعدين راح يقول مرتان في الكل. ثم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير عمل ثم الله أكبر ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان. الله أكبر 4 مرات والبقية كلها على مرتين. هذا صفحة 347 جزء الرابع المباني. توجد روايات مختلفة ولكن هذا ما دل عليه الروايات المعتبرة. وكذلك الإقامة. خلينا نشوف فصول الإقامة. كذلك الإقامة عن نفس فصول الأذان ولكن شنو إلا أنها فصولها أجمع مثنى مثنى. يعني حتى الله أكبر من 4 تكون 2 إلا التهليل في آخرها مرة. إذن الإقامة تختلف عن الأذان في مؤمرين. أن الله أكبر 4 مرات في الأذان في الإقامة مرتين. أنه لا إله إلا الله مرتين في الأذان مرة واحدة في الإقامة. فبالتالي قد راح يصير الأذان 18 الإقامة قد يصير عندنا 15 لكن عندنا قد قامت الصلاة نضيف لها مرتين ما موجودة بالأذان يصير 17 ويزاد فيها بعد الحيعالات حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير عمل قبل التكبير قد قام الصلاة مرتين فتكون فصولها 17. زين هذا عرفنا الفرق بين الأذان والإقامة. طبعا الإقامة أيضا يوجد كلام فيها أيضا في النصوص ولكن هذا هو المعتبر عند السيد والمعروف. والشهادة لعلي أشهد أن عليا ولي الله حجة الله عليه السلام بالولاية وأمرت أميرا من أشهد أن عليا أمير المؤمنين. هي شنو هاي أشهد إحنا نقول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان ونقول أشهد أن عليا ولي الله في الإقامة. ها شنو حكمها؟ خلينا نشوف شو ما ذكر لحدنا لا بالأذان ولا بالإقامة. قال ها هي أولا حكمها يعني حكم الشهادة لعلي عليه السلام بشكل عام هي مكملة للشهادة بالرسالة. هذا بشكل عام. نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بصريح القرآن وبصريح كل المفسرين أنها نزلت في حادثة الغدير. فبالتالي هذه من الواضحات سنة وشيعة أن الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام ولعلي بأمرة أمير المؤمنين وبالولاية نعم هذا من الواضحات في الروايات سنة وشيعة على مستوى الكتاب العزيز والقرآن الكريم أنها مكملة للشهادة. يعني لولا لكان شنو الدين ناقص. فلهذا بعد الشهادة وبعد الولاية وبعد حادثة الغدير وصارت نزلت هذه الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم يعني دين كان ناقص إلا بالولاية كنت تام ورضيت لكم الإسلام، كان الإسلام ليس بمرضين إلا بالولاية وهكذا. فإذا مكمل الشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها كاستحباب نفسي موجود، نصوص متعددة زين صريحة ومهمة، صفحة 349 إلى 353 جزء الرابع المباني. وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة، نعم خلي ما تكون جزء من الأذان والإقامة، النصوص ما ذكرت فهي مو جزء. فمن لم يأتي بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فالأذان مشروع وصحيح وكذلك إقامة، ولكن كاستحباب نفسي أولا موجود، اثنين أنها مكملة للشهادة بصريح النصوص كتابا وسنة زين، فهذا لا يضر، وجوده لا يضر. بل ذهب بعضهم إلى أنها لا، بعضهم ذهب إلى أنها جزء، بعضهم ذهب إلى أنه مستحب في الأذان والإقامة، لكن سيد الله حفظه يريد يبين على أنه ما عندنا دليل على أنها جزء من الصلاة ولو مستحب، لا هي مستحب في نفسه، فوجوده في الأذان والإقامة لا يضر، ومستحب في نفسه يعني إضافة استحباب في استحباب زين، وكذلك أنها مكمل الشهادة. وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي نصوص كثيرة في هذا المجال. ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وصلي على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكر أو ذكر أو ذكر زين او ذكره ذاكر عندك، فصلي على النبي صلى الله عليه واله كلما ذكرته انت او ذكره او ذكره ذاكر عندك في اذان او غيره. اللهم صل على محمد وال محمد، صفحه 349 الجزء الرابع. الفصل الثالث ياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. نعم